إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي. انتهينا قبل الحج من كتاب المساقات باب تحريم بيع الخمر، وبينا بالتفصيل حكم من باع الخمر أو من شربها ومن أوصلها ومن عصر العنب ليكون خمرا. ثم بينا قاعدة مهمة جدا، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه من باب شرح هذا الباب تكلمنا عن قاعدة مهمة جدا، أرجو من الإخوة تنتبه لها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هل من شارح؟ يعني هذه القاعدة تفيد جدا طالب العلم. قلنا علماؤنا يقولون ضابط الأصول له الوصول، أما الذي يحفظ الفروع وضاعت منه الأصول فلا علم له. ترى كثيرا من الناس يحفظ فروع كثيرة من مسائل العلم، وإذا تكلمت على الأصل الذي يتفرع عنه هذا الفرع ما يعرف، هذا لا يضبط المسائل. يعني كثير من فقهاء الشافعية الذين يحفظون الفروع إذا سئلوا مثلا في الماء النجس أو وقعت ميتة في ماء نجس ممكن يتكلم عنها على أنه حفظ فروعها، لكن تسأله عن أصل هذا الباب ما يعرف، مع أنك لو ضبطت الأصل أي فرع يأتيك ترد الفرع إلى الأصل تنتج لك المسألة. ضابط الأصول هو الذي ينال الوصول. الوسائل لها أحكام المقاصد. ها نعم صح، هيعتصر خمرا، يبقى القصد هو اللي هو إيش؟ الخمر حكمه حرام. بيع العنب أحسنت، هذا الذي أريده. أصل بيع العنب حلال ولا حرام؟ حلال. لما اتخذ وسيلة إلى إيش؟ إلى حرام أصبح حراما، أخذ حكم الحرام، مع أنه في الأصل هو اضرب على ذلك أمثلة. أيوة هات هات لشارب الدخان أن يعلموا هذا. الذي يبيع الكبريت الأصل في بيع الكبريت حرام صح؟ هيولع في نفسه؟ لا حلال. الأصل في بيع الكبريت حلال، لكن لو أخذ الكبريت ليشرب به الدخان فإيش؟ حرام. باع رجل نعل، نعل مش بكعب عالي ولا شيء، نعل عادي لكنه نعل مفتوح ممكن يظهر الكعب. الأصل في البيع هذا حلال أم حرام؟ طب امرأة أخذته تتبرج به، أين هذا؟ أنا نتكلم عن نعل. ها ها لا مربوط بالعلم الرجل مش بالنية. مثلا امرأة جاءت تشتري جيبة لبعض الركبة تمشي بها في الشارع، ما لي دعوة بنيتها بقى أنا الآن. لو وجدت ان هذه المرأة المتبرجة التي تشتري مني هذا فهذا المال ايش؟ او هذا البيع حرام، بل والمال حرام. لكن لو جاءت اخت مجلببة معها اخ ملتزم رجل دين يشتري هذه الجيبة، ابيعها ولا ما ابيعهاش؟ ليش؟ هي تأخذها ترتديها لزوجها، وين ان شاء الله حتى ما ترتدي شيء لها ذلك، صحيح ولا لا؟ لكن المهم لو ترتدي شيء لتفتن به الناس فهذا هو الحرام. ده باب الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب أنا أسألكم بعد ما نشرح نختم هذا الباب، باب بيع الخمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ يعني انظر يا رسول الله ونستفسر منك ونتبين، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. هذه فائدة أم غير فائدة؟ فائدة. هذه أول فائدة بشحوم الميتة، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس الزيت ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي. انتهينا قبل الحج من كتاب المساقات باب تحريم بيع الخمر، وبينا بالتفصيل حكم من باع الخمر أو من شربها ومن أوصلها ومن عصر العنب ليكون خمرا. ثم بينا قاعدة مهمة جدا، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه من باب شرح هذا الباب تكلمنا عن قاعدة مهمة جدا، أرجو من الإخوة تنتبه لها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هل من شارح؟ يعني هذه القاعدة تفيد جدا طالب العلم. قلنا علماؤنا يقولون ضابط الأصول له الوصول، أما الذي يحفظ الفروع وضاعت منه الأصول فلا علم له. ترى كثيرا من الناس يحفظ فروع كثيرة من مسائل العلم، وإذا تكلمت على الأصل الذي يتفرع عنه هذا الفرع ما يعرف، هذا لا يضبط المسائل. يعني كثير من فقهاء الشافعية الذين يحفظون الفروع إذا سئلوا مثلا في الماء النجس أو وقعت ميتة في ماء نجس ممكن يتكلم عنها على أنه حفظ فروعها، لكن تسأله عن أصل هذا الباب ما يعرف، مع أنك لو ضبطت الأصل أي فرع يأتيك ترد الفرع إلى الأصل تنتج لك المسألة. ضابط الأصول هو الذي ينال الوصول. الوسائل لها أحكام المقاصد. ها نعم صح، هيعتصروا خمرا، يبقى القصد هو اللي هو ايش؟ الخمر حكمه حرام. بيع العنب، احسنت، هذا الذي اريده. اصل بيع العنب حلال ولا حرام؟ حلال. لما اتخذ وسيلة الى ايش؟ الى حرام، اصبح حراما، اخذ حكم الحرام، مع انه في الاصل هو اضرب على ذلك امثلة. ايوه هات هات لشارب الدخان ان يعلموا هذا. الذي يبيع الكبريت، الاصل في بيع الكبريت حرام صح؟ هيولع في نفسه؟ لا، حلال. الاصل في بيع الكبريت حلال، لكن لو اخذ الكبريت ليشرب به الدخان فايش؟ حرام. باع رجل نعل، نعل مش بكعب عالي ولا شيء، نعل عادي لكنه نعل مفتوح ممكن يظهر الكعب. الاصل في البيع هذا حلال ام حرام؟ طب امرأة اخذته تتبرج به، أين هذا؟ أنا نتكلم عن نعل. ها ها، لا مربوط بعلم الرجل مش بالنية. مثلا امرأة جاءت تشتري جيبة لبعض الركبة تمشي بها في الشارع، ما لي دعوة بنيتها بقى أنا الآن. لو وجدت أن هذه المرأة المتبرجة التي تشتري مني هذا، فهذا المال إيش؟ أو هذا البيع حرام، بل والمال حرام. لكن لو جاءت أخت مجلببة معها أخ ملتزم رجل دين يشتري هذه الجيبة، أبيعها ولا ما أبيعهاش؟ ليش؟ هي تأخذها ترتديها لزوجها، وين إن شاء الله حتى ما ترتدي شيء لها ذلك، صحيح ولا لا؟ لكن المهم لو ترتدي شيء لتفتن به الناس فهذا هو الحرام. ده باب الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب أنا أسألكم بعد ما نشرح نختم هذا الباب، باب بيع الخمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ يعني انظر يا رسول الله ونستفسر منك ونتبين، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. هذه فائدة أم غير فائدة؟ فائدة، هذه أول فائدة بشحوم الميتة، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس الزيت ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه. أجملوه يعني عذابوه. تعرفوا الشحوم؟ إيش الشحوم؟ الدهون. طيب أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي رواية قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. باب أصيل جدا، لابد الإخوة تتقنه، لأن العامة يعملون به كثيرا، وأكثر المعاملات بين العامة هي من فعل اليهود كما سنبين. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وفي رواية قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ثم قال قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. هذا الباب باب عظيم جدا. أولا ختم باب تحريم الخمر. الميتة هي كل حيوان فارقه الحياة بغير زكاة شرعية. ميتة كل حيوان فارقته الحياة بغير، القيد هذا مهم جدا، بغير زكاة شرعية. الزكاة الشرعية أنه يحد الشفرة صح كده ويذبح بالسكين وإيش ويسمي الله. طب إذا لم يسمي الله المسلم، في أرجح أقوال أهل العلم خلافا للشافعي أنها ميتة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وإنه لفسق. أيضا الموقوذة والمتربية والنطيحة كل هذه ميتة. طب المصعوقة الصاعق الكهربائي ميتة أيضا، ليست إيش مذبوحة. هذه الميتة يدخل فيها الصاعق، وأي قتل بمثقل أو غيره من غير زكاة شرعية فهذه ميتة. الخنزير معروف لدى الناس. الأصنام، الأصنام جمع صنم. قال العلماء هو كل ما له صورة خلافا للوثن. قالوا الوثن هو ما له جثة، جسم. أي صورة تكون صنم، لكن أي جثة فيها صورة تكون وثن. يبقى الوثن أعم من إيش؟ من الصنم. والخلاف هين بينهم، صنم أو وثن الاثنين أقرب من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم، وفي رواية إن الله حرم بيع الخمر. هذه في دلالة واضحة على أن التحريم والتحليل والوجوب والندب والفرضية كلها من عند من؟ من عند الله، بوحي من الله جل وعلا. وهذا يقطع دابر كل امرئ يقول على الله بغير حق، هذا حرام وهذا حلال، ليفتري على الله الكذب. ولذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إذا قلت حلال نقول لك ائتي بدليل من الكتاب أو من السنة، لأن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وما أحل رسول الله كما أحل الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا إشعار يعني يؤدب المرء ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يتكلم ببنت شفة، هذا حرام وهذا حلال، إلا بنص واضح كشمس النهار من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله فتقول هذا حرام وهذا حلال. كما قال بعضهم وسئل الآن قبل أن آتي، اتصل بي أخ، استفت رجل اسمه كذا عبد الله كذا ابن شحاتة كذا، رجل هذا مفتي، سألوه يعني تقول له المرأة زوجي تزوج علي، ما كنتش أعرف لغاية ما مات، أول ما مات عرفت. فالرجل الحمد لله أنه ما لعنوش لعنة صريحة. إزاي بس ابن آدم هذا كيف يفعل هذا وكيف يتزوج؟ عاصرته رحمكم الله وعاشت معه وتحملت الآلام ويذهب يروح يتزوج عليها، مجذوب هذا، هو يقول ذلك. ثم قال يعني هل يصح مراته تيجي تقول له أنا بحب فلان عايز أتجوزه؟ طب هو يرضى؟ شوف القياس، قياس بالعكس. رجل فقير غور وعمق في العلم، فجاب نوع من قياس، قياس علة وقياس شبه، فجاب قياس العكس. قال طب هو يرضى مراته تيجي تقول له أنا بحب فلان جوزه لي؟ طب يا رجل اتق الله في نفسك، وهل المرأة لها أن تتزوج أكثر من رجل؟ والله جل وعلا ما أباح للرجل أن يتزوج أربع. تريد أن تحك هذه الآية من الكتاب مثنى وثلاث ورباع؟ ماذا تقول؟ ها إيش هذا؟ كيف تحرم على رجل أمر أحله الله جل وعلا؟ الشافعية ارتقوا في التشدد على أمر الزواج الثاني، أنهم قالوا لو اشترطت المرأة على الرجل في العقد وقالت شرط لا يتزوج علي، فهذا الشرط باطل وممكن العقد يبطل. بس هم عندهم في أصول قواعدهم أن العقد صحيح والشرط نفسه إيه؟ باطل وفاسد. الحنابلة قالوا لا، الشرط صحيح، لها أن تطلب الطلاق إذا تزوج عليها، وهذا كلام مرجوح جدا، لأن احتجاجهم احتجاج بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي بضعة مني وأنكر ذلك. وده مش موضوع إن شاء الله لما ندخل في النكاح نفصل فيه. الغرض المقصود أنه يحرم على الرجل شيئا أحل الله له ذلك في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعة خاصة به، لكنه أباح للرجل الذي جاءه قال يا رسول الله تحت عشر من النساء يتفاخر بعدما أسلم، قال أمسك عليك أربع، أمسك عليك أربع، يجوز. فكيف هذا يحلل ويحرم يعني بدون رقيب عليه وكل الناس تستمع له؟ والله العظيم هذا تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما يظهر فيه الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، نعوذ بالله من ذلك. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وقد ابتليت هذه الأمة بقبض صناديد العلم، الجبال الشم الشوامخ الثلاثة، الشيخ ابن باز بن عثيمين الألباني رحمة الله عليهم جميعا، الله يخلف علينا خيرا منهم، آمين يا رب العالمين. فهذه ينبئ بأن الأمة في خراب. والله من بعض طلبة العلم الخاصة للشيخ صالح بن عثيمين يقول بأذني سمعت الشيخ ابن باز يقول نحن في أشراط ساعة كبرى، الآن على مشارف أشراط ساعة كبرى. وأوج ما يبين هذا ظهور الجهل وعدم العلم. غرض المقصود أن الحلال والحرام بيد الله، يحرم ويحرم هو الله جل وعلا. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، تكلمنا عن الخمر وبقي فيها مبحث واحد، وهو إذا قلنا إن بيع الخمر حرام، جاء السياح سائحون أهل الذمة يسيحون في بلادنا ينظرون إلى الأثار المتهاوية وإلى الكلام العطب الذي نعيش فيه هذه الأونات، فهل يجوز لنا بيع الخمر أم لا؟ لهم يعني هم أهل كفر وهم يستحلون الخمر، هل يجوز لنا بيع الخمر أم لا؟ طبعا خرج لنا مفتي العصر وقال يجوز لنا أن نبيع لهم الخنزير ونبيع لهم الخمر انتعاشا لاقتصاد البلد الضائع. وهذا كلام أصلا يعني له فيه سلف، الرجل ما ابتدع القول، لأن الأحناف قالوا بجواز بيع الخمر لأهل الذمة لأنه عندهم حرام. وجهة الأحناف أنهم غير مخاطبين بالشريعة بفروع الشريعة. والشبهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية كما في خيبر، نادى المنادي بعدما غلت القدور على الحمر الأهلية إن الله ورسوله قد حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، فأكفيت. فما الذي أتى بالحمر الأهلية مع الخمر؟ أحسن، هو الآن الشبهة جاءت قالت طب أنتم تقولون إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه صح كده؟ طب الله حرم الحمر الأهلية وأحل البيع يحل ثمنه، شبهة عندهم. ونحن نقول الصحيح الراجح بيع الخمر لأهل الذمة حرام لأدلة كثيرة، ثم نرد على المخالف. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيء حرم شيئا، في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، حرم ثمنه كل الثمن، يبقى أي شيء محرم ثمنه إيش؟ محرم بعموم اللفظ، فهذا عام للذمي وللمسلم وللمجوسي وللكافر، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الدليل الثاني في البخاري عن عمر بن الخطاب كان يستجلب الجزية والخراج من أهل الكتاب، فما وجد معهم مالا فأخذ أبو موسى الأشعري أخذ الخمر والخنزير، فقال فكتب لعمر بن الخطاب الخراج والجزية خمر وخنزير ممكن نبيعهم ونأخذ إيش ثمنهم؟ قال عمر لا، مع أنهم نصاره كفر، قال لا، ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. فلو جاز للمسلم أن يبيعها للنصراني لقال عمر إيش؟ بيعوها عليهم وخذوا الثمن، ولكنه قال لا، ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. مفهوم؟ مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ يبقى إذن أول شيء عموم اللفظ، ثاني شيء أثر عمر، ثالث شيء القياس. هل يجوز للمسلم لما يجيله السائح النايح هذا يشاهد الأمور اللي بتجذبه أنه يقوم جاي يعمل له هبل واللات؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البواء من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي. انتهينا قبل الحج من كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، وبينا بالتفصيل حكم من باع الخمر أو من شربها ومن أوصلها ومن عصر العنب ليكون خمرا. ثم بينا قاعدة مهمة جدا، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه من باب شرح هذا الباب تكلمنا عن قاعدة مهمة جدا، أرجو من الإخوة تنتبه لها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هل من شارح؟ يعني هذه القاعدة تفيد جدا طالب العلم. قلنا علماؤنا يقولون ضابط الأصول له الوصول، أما الذي يحفظ الفروع وضاعت منه الأصول فلا علم له. ترى كثيرا من الناس يحفظ فروع كثيرة من مسائل، عندك أسد مات، أو عندك أي شيء تراه ميتا، يعني جمل بعير مات، لا يجوز بيعه ولا بيع لحمه ولا كرشه ولا بيع عظمه، خلاص، ولا شحمه، الدهون لا يجوز بيعه. أما الشعر الفروة اللي عليه تجوز أم لا تجوز؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول قول الشافعي وقد انفرد به وقال لا يجوز بيع الشعر والوبر، لأن الشعر والوبر نجس، كما أن الميتة نجسة، وعنده أدلة بذلك، نظر أو أثر ونظر. أما الأثر ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال، ودي طبعا أمي وأبويا وكل الناس كانوا بيعملوا كده ويأمرونا بيها، النبي السلام يقول ادفنوا الإذفر، أي واحد بيوصل أفره لازم يدفنها في حتة بس لحسن محدش يطلعها بره، ادفنوا الإذفر والشعر والدم فإنها ميتة. يبقى الدليل الأثر ادفنوا بالأمر، ادفنوا الإذفر والشعر والدم، ادفنوها ماشي، ليش؟ لأنها ميتة، أدي الأثر. النظر قال شعر البعير من البعير جزء منه، وحكم الجزء ياخد حكم الكل. يبقى إذا قلنا الميتة كلها حرام فشعرها أيضا تابع لها يكون حرام. دي أدلة الشفع، وكما ترون أدلة إيش؟ ناصعة بيضاء قوية. الجمهور خالف الشافعي، قال بل يجوز بيع الشعر والوبر. فما دليلكم؟ الرجل أتى بالدليل من الأثر والنظر. قالوا عندنا مثل ما عنده. قلنا هاتوا ما عندكم من الأدلة. قالوا من الكتاب أولا، قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى إيش؟ إلى حين. إذن أباح الله الأشعار والإيش؟ أصواف الأشعار والأوبار. وجه الدلالة في هذه الآية؟ أحسنت، عام في الميتة وفي إيش؟ في غيره، من أصوافها وأوبارها وأشعارها سواء ميتة أو حية. فهذا دلالة على إيش؟ على أن الشعر طاهر ويجوز بيعه واستخدامه سواء ميت أو كان حيا. قالوا عندنا من السنة، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة أو غيرها ما أتذكر، وكان عندها إيش؟ بين يديها ميتة، حديث ابن عباس. فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال الرسول يعني أيما إهاب إذا دبغ فقد طهر، يعني يجوز الانتفاع به. في رواية تانية أو أنا خلطت، دي رواية منفصلة، الرواية هذه المرتبطة بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم، يعني من الميتة، إنما حرم لحمها. إيش وجه الشاهد يا طلبة العلم؟ مفهوم مخالفة. استنى، لحمها هو الذي حرم، يبقى الباقي ايوه الشعر والوبر يا ايش يجوز ويدخل العظم مع اللحم. خلاص يبقى مر النبي صلى الله عليه وسلم على ميته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها بها؟ قالوا يا رسول الله انه ميته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم لحمها، بمعنى ده المنطوق المسكوت عنه اي شعرها لم يحرم، فاستخدموا وانتفعوا بالشعر. خلاص وهذا الدليل هو الدليل الراجح الصحيح، قول الجمهور هو الحق الصحيح ان شعر الميته يجوز بيعه ويجوز استخدامه. خلاص بعد دبغه، لانه بعد دبغه يطهر الاهاب، والشعر نفس الامر. والرد على الشافعي اولا الاحتجاج فرع عن التصحيح، دلوقتي هو بيحتج بكلام النبي، لو صح ان ده كلام النبي نقول له سمعنا وأطعنا، لو ضعف الحديث هل له ان يحتج؟ كأن النبي لم يقل، نقول له ما قال النبي هذا، اذهب بحديثك ايه لا تحتج به. الاحتجاج فرع عن التصحيح والحديث ضعيف، بل فيه راوي اسمه عبد العزيز رواج هذا قال فيه بعض علماء الجرح والتعديل هذا لا يساوي فلسا. اولا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشعر حكمه مخالف لحكم اللحم بدليل حديث ابن عباس انما حرم منها ايش اللحم. خلاص الثاني لو تنزلنا معك انه جزء منها فهذا الجزء مخصوص من عموم ايش التحريم، فاسألنا هل لكم نظير لذلك؟ نقول نعم، إهاب الميت صح اللي هو الجلد، إهاب الميت إذا دبغ يطهر ويجوز بيعه وإيش وشراء، فمن باب أولى إيش الشعر. وعندك دليل آخر إن السلام يقول ما قطع من حي فهو ميت، أي شيء قطعته من حي ودنه، قطعت ودن الخروف الودن دي تعتبر إيش ميتة، يجوز تأكلها؟ لا ميتة تترمى خلاص، إلا الشعر. الشعر لو قصصته جزست الشعر من على البعير يجوز استخدامه ولا ما يجوز؟ يجوز بالاتفاق استخدامه، إذن فحكمه مخالف لحكم الميت، يبقى هو مش ميت. مفهوم ولا لا؟ ها اخو فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت؟ طيب يبقى إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، طبعا شعر الميتة خلاص ما يدخل في هذا الحكم، والخنزير. الخنزير مشهور جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخنزير بيع الخنزير، الخنزير معروف أسوأ يعني المخلوقات وأنجس المخلوقات، وبعضهم يقول الكلب أنجس منه، فبيع الخنزير يحرم بكل حال من الأحوال سواء للذمي أو للمجوسي أو للكافر أو للمسلم، يحرم بيع الخنزير، والعلة في ذلك النجاسة بالاتفاق، ويحرم كل شيء عظم لحم شعر كل شيء إلا ما شذ من كلام مالك أن شعر الخنزير طاهر، والصحيح الراجح أن كل الخنزير حرام، كل الخنزير نجس ويحرم بيعه. يدخل في ذلك ويتفرع عليه أمر مهم جدا ألا وهو الجبن اللي بيجيبوها بوند بوك مش عارف دنمارك، هذه الجبن، الجبن هذه بتعمل من منفحة، في من الجبن ما يعمل من منفحة الخنزير، أي شيء دخله الخنزير فهو نجس، يحرم بيعه يحرم شراؤه يحرم أكله. فأيما رجل تأكد من هذه الجبن أن المنفحة التي تستخدم فيها منفحة خنزير ما يجوز له البيع ولا الشراء ولا يجوز له الأكل منها، ماشي؟ وأكثرها من بلاد الكفر، أنا ما أقول يقينا، أقول هذه شبهة، والشبهة لا توجب أنك إيش تحرم، لكن إذا استيقنت أن المنفحة منفحة خنزير لابد ألا تشتريها. كذلك البيبسي، البيبسي فيه مادة اسمها مادة البيبسين، مادة البيبسين دي أنا ما أشربها ولا أحرمها على أحد، لكن مادة البيبسين أنا جاهل في الإنجليزي يعني أنا درست إنجليزي 12 سنة وكنت باخده بالشبه الحمد لله حتى الآن، فأنا أخذت القاموس الإنجليزي مادة البيبسين معناها عصارة معدة الخنزير، فأنا قلت هذه شبهة عندي فما ما قويت أن أنا أقترب منها، فمن تأكد في ذلك جعل لنا يقين، من لم يتأكد وكانت عنده شبهة فليتجنب وإلا فليشرب هنيئا مريئا، المهم أنه يتفرع على ذلك. هذا هو قلب معدة الخنزير مش على الإطلاق، لا أيوة نعم أنا أقصد أنك تقول على الإطلاق، طبعا أنت أدرى مني بذلك، نعم هذا تخصصك، فإن كان هو على الإطلاق لكن أنا قرأتها على أنها من الخنزير، فإن كان على الإطلاق كما تقول يبقى أنا بتجنبها شبهة كما أنا ما أتجرأ أن أجنب أحد عنها. خلاص. ايضا في شحوم الخنزير بتدخل فيها مستحضرات التجميل والمكياج، في اشياء فيها يعني ناتج عن الخنزير، فما يجوز لاحد ان هو يشتري هذا الامر. خلاص. الخنزير والاصنام، الصنم كما قلنا هو كل شيء له صورة. العلة في بيع الاصنام، الجمهور قالوا ليس له منفعة مباحة، مفيش منفعة منه، الصنم خواء، صورة لا تنفع، خلاص ليس له منفعة مباحة، ولذلك كل امر او كل شيء ليس له منفعة مباحة حرام بيعه او شراءه، مثل الدود، الصراصير، النمل. قالوا الاسود، الاسد لا يجوز بيعه ولا شراءه. ليش؟ لان الاسد ليس فيه منفعة لا في قتال ولا في صيد، بل في مضرة ممكن يقتلك، فلا يجوز بيع الاسد او الفهد او غير ذلك لان ما فيهوش منفعة مباحة. والعلة الثانية وهي دي اقرب ما تكون، انه وسيلة وذريعة الشرك، وكل وسيلة وذريعة الى الشرك لا يجوز البيع فيها ولا الشراء. مثال ذلك كل كتب فيها شرك فهي مثل الاصنام، يعني معبأة بالشرك فهي مثل الاصنام، ككتب الفلاسفة واليونانيين والاغريقيين، كل هذه الكتب يجوز حرقها ولا يجوز بيعها لانها مثل الاصنام. كذلك وهذا الذي وقعنا فيه كليات، كل انسان منا وقع فيها والله يرحمنا، هذا العاب الاطفال، ما منا من احد الا وعنده العاب اطفال، لكن اكثر ما عندي من العهن الحمد لله، لكن مره او مرتين كان فيها شيء من الصنم هذا. كل العاب الاطفال اللي لها جسد، جسد باغه خشب، كل هذه من الاصنام التي لا يجوز بحال من الاحوال شراء، بحال من الاحوال حتى وان كانت العاب اطفال، ولا يخرج من ذلك الا ما دل الدليل على اخراجه، وقد دل الدليل على اخراج لعب العهن اللي هو السفنج او الخرق. طيب ايش الدليل؟ حديث اسماء في صوم عاشوراء قالت كنا نصوم ونصوم ابناءنا ونلهيهم بلعب العهن، فاي لعبه كانت من الصوف او الخرق او الاسفنج من العهن جازت، والا فهي صنم يحرم شراءه. الاسئله بعد ذلك، والا فهي صنم يحرم شراءه. وهذا يدلنا على الاثرياء الكبراء، اذا دخلت البيت وجدت اصناما تحوط بك، الاصنام تحوط بك كلها اصنام وتحف وخيالات، وهذا يطير وحصان رفع رجله، وكل التحف الاثريه كما يدعون ويزعمون كل هذه اصنام لا يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها. طيب كيف الحل والبيوت كلها فيها مثل هذا؟ الحل جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، مشى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وفي السنن، مشى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولم يدخل جبريل، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ ثم قال له اذهب إلى الصورة فاطمسها، واذهب إلى الصنم اللي هو التمثال، واذهب إلى الصنم فاكسر رأس. يبقى أي تحفة أثرية عندنا عشان نستخدمها لابد الرأس إيش؟ يكسر. ليش؟ لأنه هيكون كالشجرة، كالشجرة التي روح لا روح فيها، وإلى الصنم فاكسر رأسه. فأي حد عنده تحف يروح يكسر الرأس دلوقتي، بس ما تروحش تبهدله الدنيا، اللي يروح ياخد بالهدوء برضو إيه ويكسر رأس الصنم. وألعاب الأطفال أي شيء فيها خشب أو فيها جسد فهذه أصنام لا تجوز لأي إنسان إن هو يشتريها، فيتعدى الحق. وهذا الحكم ليس من عندي ولا عنديات نفسي، هذا الحكم عداه الإمام الخطابي في معالم السنن رحمة الله عليه، قال وكل ألعاب الأطفال هي من الأصنام إلا ما خرج أو ما دل الدليل على إخراجه. أقول والدليل الذي دل اللعب من العهن للسفنج والخرق فقط هي التي تجوز. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ ينتفع بها فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. هنا إشارة لطيفة من أن المفضول له أن يراجع الفاضل، وهذه قاعدة عريضة للإخوة تعلم أن طلبة العلم يعني بعضهم يحرج، يكون أنت فاتح الجلسة هذا يتكلم وهذا يرد عليك وهذا. قلت الجلسة الصحيحة أن طالب العلم عندما يعتمل في نفسه شيء أو تحذر ذكاءه فإنه يفكر في المسألة فيعترض عليك أو يلقي عليك شبهة أو يلقي عليك دليل ممكن يعلمك أنت وأنت تعلمه، فهذه دلالة. رسول الله وهو أفضل الخلق وهو أعلم الخلق الذي يوحى إليه كان يستمع لمراجعات أصحابه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعني يراجعون الفاضل، المفضول يراجع الفاضل. بجواز ذلك قالوا يا رسول الله يعني كيف تحرم علينا هذا؟ ده في انتفاع كثير جدا، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها، هذه منافع كثيرة. فالإنسان قال لا هو حرام. لما قال لا هو حرام، هل لا دي على المنافع الانتفاع ولا لا على الشراء والبيع؟ اختلف العلماء، مفهوم؟ هم قالوا بينتفع بها في اطلاق السفن، نقل السفن، ندهن الجلود، نستصبح بها، يبقى دي منافع. الاصل كاننا نقول هذه المنافع يا رسول الله تجوز ولا ما تجوز؟ طب شراءها يجوز ولا ما يجوز؟ العلماء اختلف. هل النبي لما قال لا هو حرام على المنافع يعني محدش ينتفع بالنجس في حال من الاحوال، ما فيش لا تصلي بها سفن ولا تستصبح بها ولا تدهن بها الجلود، او قال لا هو حرام انتفع لكن الحرام ايه؟ البيع والشراء. زي مين؟ لا زي ضرب مين؟ ضرب الفحل. او ضرب الفحل هو قال حرام ما تاخدش المال لكن ممكن تنتفع، وان هو يضارب من غير مال نفس الامر، ممكن تنتفع تطلي السفن تستصبح لكن ما تبيعش ولا تشتري. هذا جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يرجع الى البيع لا يرجع الى الانتفاع. قالت الحنابلة بل يرجع الى الانتفاع، لا ينتفع بنجس بحال. واستدلوا على ذلك بان ظاهر القول قال لما قالوا له يطلى بها السفن انتفاع، يدهن بها الجلود انتفاع، يستصبح بها انتفاع، فقال لا يعني لا تنتفع خلاص. وقالوا اما الانتفاع باهاب الميتة جاء من دليل من الخارج. الجمهور قالوا انكار النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا هو حرام على البيع يعني لا تبيعوا هذه النجاسات ولا تشتروها. ايش الدليل؟ الدليل السياق من المقيدات والسياق من المفسرات. صدر الباب النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ ان الله ورسوله حرم الانتفاع بالخمر والميتة والخنزير، صح؟ ايش الحديث اقرؤوه؟ حرم البيع، يبقى صدر الباب بايش؟ بالبيع، يبقى اذا المقصود هو البيع. ويؤكد ذلك ده الصدر، شوفوا العجز اخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم انتفعوا به، قال ذلك ثم باعوه، يبقى صدر ايضا في النهايه بايش؟ البيع. فالمقصود بلا هو حرام يعني لا يجوز البيع والشراء. يبقى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام راجع على البيع يعني لا يجوز بيع النجاسات ولا يجوز شراء النجاسات، هذا هو الراجح. وقول الحنابلة لا يجوز الانتفاع قول ليس بسديد وليس بصحيح، فيجوز الانتفاع بالنجاسات. يتفرع على ذلك أنك ممكن أن توكل لحم الخنزير لمن؟ تعطي لحم الخنزير للهرة أو للكلب أو للأسد. النجاسات ممكن السجين النجس يعني تستخدمه في الاستصباح، الزيت النجس تستخدمه في الاستصباح، تطلي السفن بالنجس، تدهن الجلود بالنجس، فيصح لك أن تستخدم النجاسات في المنافع لكن لا يصح لك البيع ولا الشراء. مفهوم ولا لا؟ هذا آخر مبحث في الكلام على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أول هذه الفوائد المستنبطة أن التحريم لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني إبطال الحيل. طيب إبطال الحيل يعني إيه؟ يعني واحد بيتحايل على الشرع، يعمل معاملة كأنها في صورة الشرع صحيحة ومن تحت هي إيش؟ محرمة. مأخوذ من وين هذا؟ من فعل اليهود. قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها، جابوا الشحم اللي هو ده أذبوه فأصبح إيه؟ ودك، بقى اسمه إيش؟ ودك، ما اسموش شحم. أم رحيم بيعينه، يبقى تحايلوا على الله. الشحم قالوا احنا حد الله، حد الله بيننا وبين الشحم، فاخذوا الشحم فاذبوه وباعوه ودك واكلوا ثمنه، فتحايلوا على الله. زي امر ايش؟ السبت، حرم الله السبت فقالوا حد الله بيننا وبين السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعه وسابوا السبت زي ما هم بيتعبدوا له، وراحوا لحد ياخذوا ايش؟ الاسماك. تحايل على الله للعلى. فهذا الحديث فيه ابطال للحيل. تعال بقى في عصرنا وحدث ولا حرج عن الحيل. رجل يأتي لرجل آخر حيموت على سيارة، راح بكم هذه السيارة؟ ب20,000 ومعهوش هو 20 فلس، ايش دفع نقترض من هذا؟ طب تاخد من التقسيط؟ لا نقدا. فذهب لسين، انا اريد ان اقترض منك 20,000 عشان اشتري السيارة. يقول له والله ما علم. طب يا فلان 5,000 و5,000 5×4 ب20، اربعة اخوة يصبروا علي. لا مفيش حل. يذهب الى البنك ويقول تعالى انت وسيط بيني وبين هذا الرجل، اشتري السيارة ليا بالعشرين ألف وأنا حدهم لك 25,000. الصورة البنك راح اشترى وكتب العقد، وأن بيع للرجل بالعقد باع واشترى، والأركان والشروط إيش متوفرة، والأمر كله يدبه إيه الحيل ربا مقنع، لأنه هو كأنه إيش مال بمال بينهما سيارة، مال بمال ودخل بينهم سيارة، كأنه اقترض من البنك 20,000 ورجعهم له 25,000. هذه صورة من صور الحيل اللي كل الناس نازلة فيها بتعملها ولا فيها شيء ثاني. الأمر الثاني بيع العينة. يجي رجل معاه يعني واحد مرابي كبير بس مش عايز يبين ان هو مرابي، فأتي رجل يقول له يعني خردني 10,000، يقول له والله انا 10,000 انا لو شغلتها تكسب 15,000 وانا ادهم لك، فيا اخي طب اديني 10,000 وانا هرجعهم لك كام 12,000. يقول له حد الله بينه وبين الربا ما اعطيك، هو مرابي كبير مش عايز يبين ان هو، حد الله بينه وبين الربا، انت ممكن تشتري مني السلعة دي اللي عندي، او عندي سلعة اشتريها ب10,000، مكنسة كهربائية اشتريها ب10,000 نسيئة خلاص، وبعد نشتريها ممكن نشتريها منك ب7,000 مفهوم؟ فيروح يشتري منه المكنسة الكهربائية ب10,000 نسيئة اقساط على كل شهر، وبعد ما ياخدها يوم رايح راجع لنفس البائع يقول له ايه ما رأيك تشتري هذه ب7,000 نقدا، فيقول له صدق 7,000 وياخد المكنسة. يبقى عمل ايش؟ تحايل على الله من وراء، اشتغل شغل اللصوص واليهود واخد ال10,000 اللي هي النسيئة دي هيسدها، واخد 7,000 قرض وحيرضهم كام 10,000. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هذه من صور ايضا من ايه من الحيل. صورة ارق منها يعني اسهل منها اللي عندنا في مصر بيقولوا البيع المحروق، حرق العربية. يعني حرق العربية في حد يعرف يعني البيع المحروق؟ ها هو يروح لسين البائع يشتري منه ب12,000 خلاص، ويروح لصاد غير سين يوم بيعه له ب5,000 ولا ب7,000 نقدا خلاص، ويسدد لده ايه التقسيط 12,000. المقصد الاصل له التجارة؟ لا، المقصد الاصل له هو ايش؟ المال. ولذلك العلماء سموا المسألة دي مسألة الحرق اللي احنا بنسموها الحرق دي مسألة التورق، يعني المقصود من كل المعاملة ايش؟ الورق المال. اجازه بعض العلماء والصحيح الراجح انه لا يجوز لانه يدخل ايضا من باب الحيل. ومسألة السمسرة اللي خدناها قبل ذلك برضو مسألة من مسائل الحيل التي لا تجوز. ماشي، هذا اخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وان كان في بعض فوائد منها القياس، جواز القياس مأخوذ ايضا من ايش؟ قياس فعل الصحابة على اليهود لما سألوه بينتفع بيها ممكن نبيع ونشتري، ام جاي جاب لهم كلام على مين؟ على اليهود، قاتل الله اليهود ان هم تحايلوا اذابوا الشحوم وباعوها واخذوا ثمنها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله يبقى لنا باب الربا، وبعد باب الربا يبقى لنا بيع اللحم بالحيوان. وانا كنت قلت هخش في النكاح لكن مش هنخش في النكاح، هنبدا ناخد في الوصايا والفرائض والهبات بعدها، وبعدين ندخل في النكاح. لكن انا مش هنتقل من هذا الكتاب الا ما الاخوه كلها تهضمه، هاخد 3 أسابيع مراجعه، 5 أسابيع كما تشاؤون، ثم اختبر في كل كتاب البيوع، لان المعاملات كلها يعني انتم ادرى مني بمدير الاخ مدير البنك اللي كان بيحضر معنا، اللي هو قال شوف كل المعاملات دي كلها رايحه خراب، كلها خراب، عشان نبدا نطبق الشرع ابني الصغير يتعلم ولما يكبر نبقى ايش نطبق. لا، نقول اصدق الله يصدق، اذا اردت تطبيق الشرع سيطبق في لحظه واحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا سيرة، هنبدأ من اليمين تيمنا. نعم نعم، دفن الأظافر والشعر والمن لا مطلق. ليش؟ لأن الدليل واضح، قال إيش؟ ادفنوا الإظفر والدم والشعر، ما قال شعر الإنسان ولا قال شعر الأدمي ولا إظفر الأدمي أطلق، والحديث ضعيف يعني لا يعمل به. نعم، أنا نسيت فايدة مهمة جدا صراحة، وهي أن تغيير الاسم، تغيير الاسم لا يغير الحكم، تغيير الاسم في الأشياء لا يغير الأحكام، ودي مستنبطة من قاعدة فقهية مهمة جدا، الأحكام على المعاني لا على المباني، يعني مدار الأمر على الإيه؟ على المعاني خلاص. وده مأخوذ من أن هم غيروا اسم الشحم إلى إيه؟ إلى جميل اللي هو الودك، وباعوه على انه ودك مش على انه شحم، وهذا ما غير حكمه، لعن الله اليهود لانهم فعلوا ذلك. وده مصداق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا ياتي زمان على امتي يشربون الخمره يسمونها بغير غيروا الاسم لكن الحكم هو هو. مشروبات روحية، كينة بطل الأبطال، صح كده؟ كل هذه خمور، مية شعير، مية تمر، مية، كل هذه خمور لكن ما سموهاش خمور. الرشوة، الرشوة ما فيش. فين الإكرامية؟ قهوتي فين؟ مش هنتحرك مننا إلا بالقهوة. قهوته فين؟ ممكن يمضي، ما فيش قهوة ما فيش امضى، والقهوة دي ايه؟ رشوة. غيرها، غير اسمها، ولكن الحكم لم يتغير. فهذه مهمة جدا، أن الأحكام على المعاني لا على المباني. سميته الخمر مية روحية، هنقول لك هو خمر حرام. سميته الرشوة إكرامية، هنقول لك هذه رشوة وحرام. مفهوم؟ أنا أصدر أستاذ. زكاة الجنين، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة الجنين زكاة أمه. بمعنى لو أنت أخذت بعير، ذبحت البعير، فوجد في داخل البعير إيش؟ جنين. فهذا لا يزكى، زكاته بزكاة إيش؟ أمه. يعني ما أنت سميت على أمه زكتها، فزكاته زكاة أمه. لو إيش؟ لو ماتت أمه، لو خرجته حيا يبقى تزكيه، لو مات داخلها يبقى ميت. نعم تفضل. حاضر. بالنسبة للتخيص لا يجوز، لأن بيع الخمر احنا أثبتنا أنه لا يجوز حتى بالنسبة للنصارى. وحضرتك تعلم وكل الناس يعلم أنه حتى لو الترخيص للنصارى فبيتباع للمسلم من تحت لتحت، بيتباع، فيبقى لا يجوز أصلا، أصالة لأنه تشييع لشيء محرم، خلاص؟ فلا يجوز، قصدي لا يجوز الترخيص. طب الضريبة اللي بتأخذ أيضا محرمة، لأن أصل المال حرام، فتبقى الضريبة محرمة لأن أصل المال حرام. نعم. حدائق الحيوانات، يعني هذه الحدائق الحيوانات فيها ما يرضي وفيها ما لا يرضي، الأسد، الفهد، كل هذه ما يجوز، لأن هذه لا فيها منفعة معنوية ولا فيها منفعة حسية. أما الطيور الرقيقة، الطاووس، هذه فيها منفعة معنوية تجوز. فهذه الأمور هم ما صح لهم أنهم يفعلوها، يأخذوا مال عليها، لأنه أنت بيأجر مشاهدتك للأسد، وده فرع عن البيع، والإيجار فرع عن إيش؟ عن البيع. نعم. وزارة التعليم جاز ذلك. أحسنت، أحسنت، ده الاستثناء واضح جدا، كان لابد نحن نقوله. الحمد لله أن جعلك اللهم تذكرنا بهذا. نعم، إن يحل الانتفاع بالشحوم، لا ما يجوز البيع، ما يجوز الانتفاع بالهبة، أنتهب، ما تصير مهنة، ما فيش تلازم، أنت الذي فعلته أنت فعله بعض العلماء، جعل هناك تلازم بين الانتفاع وبين البيع. طالما بينتفع يبقى لابد إيش؟ نبيع. وهي دي الشبهة اللي ألقوها الصحابة على النبي، فالنبي قطع دابر هذه الشبهة وقال لا، قتل الله اليهود. ما ينفع، ما فيش تلازم بين الانتفاع وبين البيع، بل واجب عليه أنه أصلا إذا انتفع يهب، لكن ما يشتري ويبيع، ما يجوز. نعم. لعب الأطفال، جسد ورأس وعين وفم، ما يجوز. جسد ورأس، اقطع الرأس وينتهي الأمر. سؤال جيد جدا هذا. مسلم عنده خمر، خلاص، وفي نصارى، فالمسلم ده قال طب انا يحرم علي ان انا ابيع الخمر، لا المسلم ولا نصراني، انا اتي بنصراني يشتغل عندي يروح يبيعها لمين؟ للنصارى. وقال لهم انتم بيعها وكلوا ثمنها. هذا من باب ايش؟ هذا من باب الحيل، ما يجوز. توقع قول عمر، لان انت اصلا اساسا قول عمر ان دول اصلا تحت يدك، مضروب عليهم جزية، والجزية دي معهمش فلوس، معهم خمر بدل الجزية، مفهوم؟ هذا هو ذبائح أهل الكتاب. ذبائح أهل الأصل في ذبائح أهل الكتاب إن هي حلال، وعلى أيام الرسول ما كانوا أهل الكتاب، كانوا نصارى أيضا بيثلثوا، وكانوا مشركين على أيام الرسول، ومع ذلك نزلت الآية. ولذلك ابن عمر اعترض، حاضر، ابن عمر اعترض قال كيف أتزوج النصرانية، والله ما رأيت أشد منهم شركا، هم أشد من المشركين، امرأة تقول عيسى ابن كذا وتنسبه إلى الله جل وعلا. وده كان مخالف لجمهور أهل العلم، لأن الصحيح الراجح أن الله أنزل بأن نساء أهل الكتاب حل لنا، وهم يقولون ذلك على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تصريح جائز، ذبائحهم جائزة. نعم. لو في، يعني نأتي في مكان فيه أتربة والأظافر تدفن، يعني حتى لو فيه 10 سنتي، هذا هو. احنا قلنا ده على اساس ان الحديث صحيح، لكن الحديث ضعيف. الصحيح ان هو ليس المرء ليس مأمور بانه يدفن ضوافره ولا يدفن اي شيء، هذا هو.
فنسأل الله أن ينفعنا بمعلمنا وعلمنا بمنفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.